بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الكلمة إذا يصير عود إلى صلب الموضوع، عود فتح عنوان جانبي، عود إلى صلب الموضوع، لأن احنا كنا نبحث عن المناشئ دلالة المادة والصيغة على الوجوب، ثم دخلنا في بعض القضايا شنو الجانبية، فالآن راح نعود إلمن إلى صلب الموضوع، عود إلى صلب الموضوع. كان كلامنا في مناشئ الدلالة على الوجوب، حيث ذكرنا أن الأصوليين بعد أن اتفق غالبهم على دلالة المادة والصيغة على الوجوب، وقع الكلام بينهم في وجه هذه الدلالة، وهناك مناشئ أربعة على ما ذكرنا. المنشأ الأول هو الآيات الكريمة، إذن عنوان جانبي خلي يصير ماذا؟ دلالة الآيات، التمسك بالآيات الكريمة. ذكر في الكفاية جملة، ستقول بالنصوص لا تخصص بالآيات لأن الروايات معكم، ذكر في الكفاية جملة من النصوص التي قد يستفاد منها ذلك، أي وضع المادة أو الصيغة للوجوب، كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فرقان آية 63، وكقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أعراف آية رقم 12، وكقوله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وسائل الشيعة جزء 17، العفو الجزء الثاني صفحة 17، صفحة 17 وهكذا صفحة 19، الباب 3 والباب 5 من أبواب السواك، الحديث رقم 3 و4 أو 4 و3. في الباب شنو الأول يعني في حديث، في الباب 3 حديث رقم 4، في الباب 5 حديث رقم 3، ما يأثر السهل زين جيد. بتقريب إنها دلت على التوبيخ من عدم امتثال الأمر بالسجود، أو على لزوم الحذر على تقدير مخالفة الأمر، أو خوف المشقة من الأمر بالسواك، وهذه تدل على أن الأمر ماذا؟ للوجوب، وإلا فلا معنى للتوبيخ، ما منعك ألا تسجد، ولا معنى للأمر بالحذر فليحذر الذين، ولا معنى لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق، أن هذا يتناسب مع الوجوب. وينبغي أن يكون واضحا أن هذه النصوص يتمسك بها لإثبات دلالة المادة والصيغة، لو اثنين صالح للثنين، تصلح ماذا؟ للاثنين معا، يعني للتمسك بإثبات المادة وهكذا الصيغة. فمثلا الآية الأولى قالت فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمره الذي صدر. إيش الأمر الذي صدر؟ صدر بالمادة أمركم أو ماذا؟ بطريق الصيغة اسجد مثلا أو أو أو، فهو مطلق من هذه ماذا الناحية. فربما ماذا يقال نتمسك بالإطلاق. جيد، نعم. الآية الثانية ما منعك ألا تسجد إذ أمرت، قد يقال إنها قضية في واقع، فلعل الصادر هو ماذا من الله عز وجل خطابا إلى إبليس هو الصيغة دون المعد، قضية في واقع. أما بالنسبة إلى قوله تعالى فليحذر الذين، هذا لا، هذا فرد شيء بعد ماذا، قانون عام، قاعدة عام، كل من يخالف أمر الله فليحذر. أمر الله سواء كان بالمادة أو كان ماذا بالصيغة. فإذا الآية الأولى لا بأس بالتمسك بها. زين جيد، هذا ما قد يستدل به ويرد عليه، الإشكال واضح، ويرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أولا إن هذا استعمال، وقد عرفنا من أول تعلمنا الاستعمال أعم من الحقيقة، خلافا خلافا لمن؟ للسيد المرتضى. أحسن، أي بالمعالم بعد قرينا، لأن السيد المرتضى كان يرى الأصل في الاستعمال شنو؟ الحقيقة. دائما بالمعالم كان ينقل عن السيد المرتضى والأصل في الاستعمال ماذا، يذكر استعمالات يقول والأصل في الاستعمال ماذا الحقيقة، في المقابل يقول له أنه الاستعمال أعم من الحقيقة والمجال. هذا أولا. وثانيا إن المراد هنا واضح، والشك هو في كيفية الاستعمال وإصالة الحقيقة، خاص بما إذا عرف المعنى الحقيقي وعرف المعنى المجازي، مثل الأسد ندري المعنى الحقيقي شنو هو ونعرف المجازي. وقال المتكلم جئني بأسد وما ندري المقصود المعنى الحسن، تقول لي تشيخنا قرينا أكو جئني بأسد، أنت تقدر تجيب شنو أسد حقيقي؟ هسه لا، دخليني استفترض أنا شجاع شوية، افترضنا هذا الشيء، هل قرينة ماذا؟ هل قرينة افترض ما موجودة؟ فإن أنا إذا نعرف المعنى الحقيقي ونعرف المعنى المجازي، وقال المتكلم جئني بأسد، فنحمل علينا على المعنى الحقيقي، إيه الأصل الحقيقي. أما إذا فرض أنه علمنا أن المتكلم استعمل اللفظ في هذا المعنى حتما حتما حتما، ولكن لا ندري أن هذا الاستعمال هو حقيقي أو مجازي كما هو موردنا، فإنه في موردنا في هذه النصوص الثلاثة حتما استعملت الأمر، استعمل ماذا في من؟ في الوجوب للقرائن التي أشرنا إليها، لكن لا ندري أن هذا الاستعمال بنحو الحقيقة حتى يثبت أن الأمر موضوع علما للوجوب، أو بنحو المجاز حتى لا يثبت أنه، حتى يلزم أنه لا يمكن إثبات أنه الأمر موضوع للوجوب. فالمعنى المستعمل فيه واضح ولا شك فيه، وإنما الشك أن استعمال اللفظ فيه بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز. هنا لا يجري أصل الحقيقة، وإنما يجري أصل الحقيقة لو عرفنا المعنى الحقيقي وعرفنا المعنى المجازي، واستعمل المتكلم كلمة أو ما ندري أراد منها المعنى الحقيقي الذي إحنا نعرفه. عشان نعرف قلنا معنى حقيقي شنو معنى المجاز، واستعمل كلمة عشان، لكن ما ندري أراد ماذا، المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجاز. هنا الأصل الحقيقي يجري، لا يصير اشتباه. وقد تسألني ما مدرك هذه الدعوة؟ ليش 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 ليش؟ أن أصل الحقيقة يختص بمن؟ بما إذا عرف المعنى الحقيقي وعرف المعنى المجازي واستعملت الكلمة، اللفظ استعمل ولا ندري أراد المتكلم معنى حقيقي أو المجازي. ليش هنا أنا أصل الحقيقي يجري فقط ولا يجري إذا عرفنا المعنى المستعمل فيه، ولكن لا ندري أن الاستعمال فيه كان بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز؟ هنا ليش ما يجري أصل الحقيقة وهناك يجري أصل الحقيقة؟ مستند هالدعوة شنو؟ مستند هذه الدعوة قرأناه في الكفاية، فإن مدرك إصالة الحقيقة ما هو، من هو، شنو هو المدرك؟ عقلاء سيرة العرف، عقلاء قصدنا العرف يعني عرف الناس، العقلاء يجرون إصالة الحقيقة، والشارع أمضى هذا الشيء فليس له عرف يغاير هذا العرف، والقدر المتيقن من هذه السيرة ما إذا فرض أنه شنو إيش المعنى الحقيقي نعرفه، والمعنى المجازي نعرفه، وما ندري المتكلم لما استعمل هاي اللفظة أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي. هنا العقلاء عندهم أصل الحقيقة، يحمل كلام المتكلم علاما على الحقيقة، على المعنى الحقيقي. أما إذا عرف المعنى المستعمل فيه ولم يدر كيفية الاستعمال أنه بنحو الحقيقة أو المجاز، فلا نجزم أن العقلاء لهم سيرة، لا نجزم، بل لعله نجزم على العدم، راح أصعد اللهجة شويونة، بل لعله نجزم بالعدم. ليش نجزم بالعدم؟ باعتبار أن العقلاء حينما يتمسكون بالأصول الخاصة اللفظية يتمسكون بها لا تعبدا بل لفائدة، والمفروض في مقامنا أن المعنى المستعمل فيه واضح معلوم، وبعد وضوحه ما فائدة افتهمت شريد أقول أن يولا أن العقلاء يجرون إصالة الحقيقة لإثبات أن هذا الاستعمال حقيقي، شنو الفائدة؟ إلا واحد عنده نذر شنو؟ أنه إذا كان استعمال اللفظ في هذا المعنى بنحو الحقيقة أنا أطل الفقير ألقى. إلا هيك هذا ما معلوم ينعقد النذر يا أخي، لأن شرط النذر هم ما تنعقد النذر شنو؟ أن يكون متعلق راجح، هذا شنو في رجحان هذا هيك فائدة ما أكون. إحنا نجري الأصول حتى نستفيد فائدة، عين المعنى، إذا المعنى هو متعين أدري المعنى المراد هو هذا، لكن ما مثل هي في هاي النصوص أدري المعنى المراد هو الوجوب، والله لكن ما أدري هذا الوجوب الاستعمال فيه بنحو الحقيقة أو بنحو المجر، إس الثمرة شنو هاي؟ بل إلا ثمرة علمية، أما الثمرة الذي العقلاء يجون يقررون أصل ما موجودة. فإذا على هذا الأساس هذه فائدة لا بأس بها. جوابنا الثاني هيك راح يصير، أن أصل الحقيقة إنما يجري متى، قاعد أكرر، إذا عرف المعنى الحقيقي وميز عن المعنى المجازي، ولكن لم يعرف أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي، هنا إجراء يجرون الأصل بلا إشكال حتى يعينون مراد المتكلم. أما إذا كان مراد المتكلم متعينا معلوما والشك في كيفية الاستعمال، لا يعلم أن العقلاء يجرون إصالة الحقيقة، بل لعله يجزم بالعدم. هذا ثانيا. وثالثا يمكن أن نقول إن الاستعمال في المقام حقيقي، يعني الاستعمال في الوجوب حقيقي، ولكن رغم هذا لا يكون الصيغة أو المادة موضوعين للوجوب. هاي شلون؟ هاي شلون؟ التفتوا ايش أريد أقول أني ولا ما مشتبه ترى بالألفاظ. ندعي هيك أن الاستعمال هو في من؟ في الوجوب، ونقول بنحو الحقيقة هذا، ولكن رغم ذلك لم توضع المادة أو الهيئة علما الأمر ما موضوع علما للوجوب، والاستعمال شنو في الوجوب حقيقة. أي شلون يصير؟ أي هم يتصور؟ نقول نعم، كما في كلمة إنسان، فإن كلمة إنسان موضوع علما للحيوان الناطق، فإذا استعملت لفظة إنسان في فرد من أفراد هذا الجامع الكلي وقلت جاء إنسان، فإني أقصد من إنسان إيش أقصد؟ فرد من الإنسان، فرد من الحيوان الناطق. هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي؟ لما أقول جاءني إنسان أو رأيت إنسانا، ومقصودي ماذا؟ مو الإنسان الكلي يعني الحيوان الناطق، لا لا، فرد، فرد من أفراد ماذا؟ الطبيعي، مو نفس الطبيعي. أو أقول لك جئني بقلم، يعني فرد من أفراد القلم، لفظ القلم ما موضوع لهذا الفرد، موضوع لكلي القلم. هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي؟ أفتونا جزاكم الله خير جزاء المحسن. قد يقال على أنه استعمال حقيقي رغم أنه ما موضوع لهذا الفرد، موضوع علما للكلي الصادق على هذا الفرد، لكن الاستعمال في هذا الفرد هو حقيقي. إذا قلنا حقيقي، إذا 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 أنت تريد تقول مو حقيقي، خوف أسكت أحد. بس إذا قلنا حقيقي، لأن لا نشعر بالعناية والمسامح لما نقول شنو جاءني إنسان أو جاءني بقلم، ما ليس استعمال في الفرد من الجامع، لا استعمال اللفظ في فرد الجامع، لا نشعر بالعناية والمجازية فيه. إذا قلنا حقيقي، فحينئذ في موردنا نأتي ونقول إن الأمر مادة وصيغة لعله موضوع علما لكلية طلب الجامع بين الاستحباب والوجوب، ولكن أريد في الآية أريد ماذا؟ خصوص الوجوب للقرائن المذكورة من دون أن يكون الاستعمال مجازيا. هو استعمال حقيقي، وأصل الحقيقة لا يجدينا شيء، لأن نسلم أن الاستعمال هو حقيقي بلا إشكال حقيقي، لكن رغم هذا ما يثبت أن اللفظ يعني المادة الأمر صيغة ومادة موضوع علما لخصوص الوجوب، فلعله موضوع لكلي الطلب، وهذا استعمال في فرد الكلي، والاستعمال في فرد الكلي لا يتنافى مع الحقيقة. بس قلت هذا مبني عليه من؟ على أن نقول الاستعمال في فرد الطبيعي في فرد الكلي ليس مجازا، بدليل عدم الشعور بالعناية والمسامحة. أما إذا واحد ما سلم هذا الشيء فحينئذ هذا الجواب لا يتم. هذه ثلاثة أجوبة عن من عن هذا الدليل. ماذا الأول؟ وهو في الحقيقة المقصودنا إحنا هذا تعلم، تعلم والالتفات علما إلى النكات، إلى النكات على أي حال، وإلا هذا الدليل هو في حد نفسه ماذا؟ موهون. هذا بالنسبة ماذا إلى الدليل الأول، وهو التمسك بالآيات الكريمة. وصاحب الكفاية بما أنه أشار نحن ذكرنا تبعا له. الثاني سأل عن عنوان ثاني، الوضع، الوضع، التمسك بالوضع. ذهب صاحب الكفاية وبعض الأصوليين إلى أن استفادة الوجوب من الأمر هي بسبب الواضع، يعني لأجل أن الأمر موضوع صيغة مادة للوجوب. وما هو الدليل؟ التبادر، فإن التبادر دليل الواضع. ولكن طبيعي التبادر تام، ما عندنا فيه مشكلة ولا نحتمل أن أحدا يشكك في ذلك، لكن لعل هذا التبادر نشأ من مناشئ أخرى، من مقدمات الحكمة، من حكم العقل والعقلاء. فلذلك صاحب هذا الرأي لابد وأن يتمسك بالتبادر بإضافة إضافة إضافة شنو هي؟ إبطال المناشئ الأخرى، وإلا لم يكن هذا مثبتا للمطلوب كما هو واضح. وإن شاء الله بعد ذلك نتحدث عن المناشئ الأخرى ونراها تامة أو باطلة. جيد، هذا بالنسبة ماذا إلى هذا الوجه. ولكن هناك شيء نريد أن نقوله، وهو أنه ربما يقال بالنسبة إلى المادة دعوى أنها موضوعة للوجوب شيء 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 ممكن ومحتمل بالنسبة إلى المادة، يعني أمر، كلمة أمر، أمرك، مأمور، أمر، نقدر نقول هذه موضوعة للوجوب إمكان، إذا واحد ادعى موضوعة لا بأس بذلك. وأما بالنسبة إلى الصيغة فيشكل ذلك. ولماذا؟ باعتبار أن الصيغة مركبة من مادة وهيئة. فمثلا اكتب مركبة، هي صيغة من مادة تدل على الكتابة، افترض المادة هي المصدر، تدل على الكتابة الحدث، وعلى هيئة وهي هيئة ماذا؟ افعل. والهيئة تدل على معنى نسبي، معناها حرفي. وبالنسبة إلى المادة، أما المادة فلا يمكن دعوى، يعني مادة الصيغة الذي هي الكتابة المصدر مثلا، لا يمكن أن يدعى هي موضوعة علما للوجوب، فإنها موضوعة علما للحدث، الكتابة موضوعة لحدث الكتاب. وإذا أمكن الوضع للوجوب فيكون في جانب من الوضع للوجوب في جانب الهيئة. وأما الهيئة فإذا لابد وأن يقال الهيئة موضوعة للوجوب، والهيئة لا يمكن أن تكون موضوعة للوجوب للطلب الوجوبي، وذلك لوجهين. الوجه الأول إن معنى الهيئة هو حرفي، فإنها تدل على النسبة، الهيئات طرًا تدل عليما على النسبة، النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية إن صح التعبير، والنسبة معنى حرفي. ومعاني الحروف مغفول عنها، وما دامت مغفولا عنها فكيف تكون موضوعة، فكيف تكون موضوعة للوجوب؟ إن وضعها للوجوب يعني الالتفات إليها، والالتفات إليها يتنافى مع كونها شنو؟ نسبة ومعنى حرفي. فلا يمكن إذن أن تكون موضوعة للوجوب. انتهى هذا الوجه الأول، انتهى. أكرر الكياه، أكرر الكياه حتى تشوف شنو الجواب. نقول على أنه حينما يدعى الأمر موضوع للوجوب، قلنا بالنسبة للمادة آمرك أمر، هذا ما فيه إشكال، لكن بالنسبة للصيغة محل إشكال. والوجه في ذلك، الصيغة مركبة منين؟ قلنا من مادة وهيئة. أكتب مركبة من مادة تدل على الكتاب وحدث الكتاب، وهيئة تدل على نسبة. المادة موضوعة علما للحدث، فما موضوع للوجوب. فالوضع للوجوب يكون ندعيه في جانب من؟ ندعيه في جانب الهيئة. الهيئة معناها حرفي نسبة، والمعاني الحرفية والنسب ايش؟ مغفول عنها، لان هذا هو لازم المعنى الحرفي، ومع الغفلة عنها كيف تكون موضوعة للوجوب؟ فإن الوضع وضع للوجوب يعني ذلك الالتفات إليها. هذا الوجه الأول الذي قد يتمسك به في هذا المجال. والجواب أولا وثانيا وثالثا، أولا من قال إن معاني الحروف مغفول عنها؟ بل معاني الحروف يلتفت إليها. نعم معاني الحروف ليست استقلالية قائمة بمن؟ بالطرفين. لا أنه مغفول عنها، فلذلك أحيانا نقول أين الكتاب؟ الكتاب وين كتابي؟ يقال شنو يقال الجواب بالبيت أصيح، أين كتابي؟ يقال في الصندوق أو في المحفظة. هذا معنى نسبي. إذن تمام التوجه علما، تمام التوجه علما إلى المعنى النسبي المعنى الحرفي. وحينما أقول ذهبت من هذا المكان إلى هذا المكان، نظري علما إلى النسبة أيضا المعنى الحرفي، يعني من هذا وإلى هذا. فكيف تقول على أن معاني الحروف مغفول عنها؟ كلا، معاني الحروف ليس مغفولا عنها. نعم معاني الحروف ليست كما قلت، ليست ماذا؟ استقلالية، يعني قائمة بمن؟ بالطرفين. فلا ينبغي الخلط بين كونها غير مستقلة وكونها ماذا؟ مغفول. فهي غير مستقلة لأنه مغفول عنها، هذا أولا. ثانيا ثالثا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.